أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. جهة كانت الخامسة، ها؟ ايه اعرف من وصلنا، بس عنوان الجهة الخامسة كأنه هكذا. جيد، تقدم ان البحث يقع في مقامين. المقام الاول فيما لو تعذر الشرط وكان شرطان بلحاظ متعلقه له مالية يبدل بإزائه المال، لكنه خارج عن كم وكيف متعلق العقد، كما لو باعه داره مشترطا عليه أن يخيط ثوبه، خارج ومالي خياطة بحد ذاته يبذل بإزائه المال. والمقام الثاني هو ما يعود إلى المتعلق العقد، كما لو باعه هذه الأرض بشرط أن تكون 10,000 متر فبانت 9 أو 8 أو 11 أو 12، يعني مرة زيارة مرة نقيف. كان كلامنا في البداية في تأسيس القاعدة، وذهبنا إلى أن مقتضى القاعدة فيما يرتبط بالمقام الأول هو أن لا يقابل كل من العوضين إلا بالآخر. مقتضى إنشاء المعاملة هو هذا، وأن الشرط سواء كان ماليا أم لم يكن ماليا تخلفه لا يستدعي إلا خيار تخلف الشرط دون غيره. ومن هنا فالقول بثبوت شيء غير خيار تخلف الشرط عرضيا أو طوليا، عرضيا يعني بعرض الخيار، يعني يخير بين القرش وبين كما يقال في خيار البيع عادة في خيار العيب، طوليا أن يقال إذا لم يكن هناك تمكن من الفاسخ فينطق حقه إلى القرش مثلا، هذا معنى الطولية. سواء عرضيا أم طوليا القول بثبوت شيء غير خيار تخلف الشرط يحتاج إلى دليل، وعمدة من تكلم في هذا الأمر من قبال محققينا وذهب إليه هو المحقق اليزدي، موجود فتاوى لبعض أوائل المتأخرين وأواسطهم، لكن عمدة ما قيل في هذا المقام وجوب ثلاثة ذكرها المحقق اليزدي، ويوجد وجه أو وجهان آخران تعرض إليهما من دون أن ينسبهما إلى أحد، المحقق الإصفهاني أيضا تعرض لهما. أما وجوه المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب، أي صاحب العروة، يعني المحقق اليزدي يقول في الوجه الأول لإثبات القرش في المقام، يقول فرق بين الأجزاء والشرائط، إذ تخلف أحد أجزاء العوضين يوجب بطلان العقد بالنسبة إلى الجزء المتخلف بخصوصه، ويلزم من ذلك تبعض الصفقة على من تخلف مما يستحقه العوض أو المعوض جزءا، وهذا ضرر عليه يثبت لأجله خيار تبعض الصفقة، يعني إما يمضي في البعض بمقداره من الثمن وإما يفسخ، لكن الأمر في الشروط ليس على هذا المنوال، إذا الشروط لم تقابل بشكل صريح وواضح في العقود بمقابل، جعلت 10,000 في مقابل السيارة، وشرط الخيار شرط الخياطة لم يجعل بإزائه مبلغ معين. غاية ما هنالك أنه لولا خياطة الثوب لما اشتريته إلا ب8، لما اشتريته 10، لأنه مستعد لخياطة ثوبي بدون مقابل، أنا مستعد صرت لبدل 10 في مقابل السيارة. وهذا الأمر انتبهوا يا إخوان، لا يفرق فيه بين كون السيارة في حد ذاتها بتسوى 10 ولا بتسوى 8، أنا مو مستعد أن أبذل. العقد شريعة المتعاقدين، يعني شفت في بعض الكلمات بأنه بصير غبن، لأنه بصير إذا لم نجعل له كذا بصير له خيار غبن. لا، هذا مو كلام. إذ المبلغ بكامله جعل في مقابل السلعة بكاملها، أنا لا أبذل بإزاء هذه السلعة هذا المبلغ، ولو كانت في السوق تسوى هذا وأكثر منه، كما في حالات الكساد. إسا بيقول لك هذه قطعة الأرض ثمنها 100,000 دولار، غاية الأمر. الآن ما احنا مستعدين بثمنها أكثر من 80 لوجود الكساد، وإلا هذا لا يلغي أنه ثمنها 100,000 وبيعت قبل هذا الكساد ب100,000، فاللي بده يبيع هو مضطر ينزل في السعر، ولذلك بيقول أنا كسرت السعر، مو أن سعرها صار 80، يعتبر أن هذا كسر في سعرها وليس أمرا واقعيا، لأنه هو بحاجة يبيع أو عنده رغبة عارمة بالبيع. المهم الشروط القيود خارجة والتقيد داخل، ولم يبذل بإزائه مال عندما أنشئ العقد، بل جعل المال في مقابل السيارة مو في مقابل شرط الخياطة، فليس جزءا من أحد العوضين. التقيد هو الذي يكون جزءا من أحد العوضين، والأجزاء التحليلية لا يبذل بإزائها المال بما هي أجزاء تحليلية. ها؟ طبعا أنا شوية عم زيد يعني على كيفيات بيان المحقق اليزدي، هو ما عنده هيك بيانات يربطها بقواعد فلسفية. المهم، وحسنا يفعل، جيد. المهم في هذا المجال حينئذ يقول صحيح، هذا صحيح، لكن أنا أقول لكم بأن الشروط المتعذرة لمن تخلف شرطه أن يطالب بالأرش، لا أن يأخذ جزءا من الثمن في مقابله، إذ لم يقابل بجزء من الثمن، مو مثل تبعض الأجزاء تبعض الصفقة. لماذا يثبت الأرش يا سيدنا ما دام مو مقابل بالمال؟ يقول يثبت الأرش لأنه معاملة لبا بذل بإزائها شيء، ولو لم يبذل صورة شو معنى هالكلام؟ معنى هذا الكلام بأن الشرط لبا له قسط من الثمن، وإن لم يجعل عند التعاوض له ذلك القسط، وهذا معنى أني لولا الخياطة لما اشتريت إلا ب8، مع الخياطة اشتريت ب10، هذا ما يجول في نفسي. لكن أنا ما قلت هكذا، عندما أنشأت العقد قلت بعتك الكتابة ب10 بشرط أن تخيط ثوبي أو العكس، واضح؟ إذن فلذلك يلزم هنا أن يدفع الأرش، هذا الكلام يا إخوان وهذا الوجه بهذا الشكل. يحتاج إلى تمحيص، إذ لازم كلام المحقق ليزني هذا أنه توجد في المقام معاملتان تنشآن، معاملة لبية ومعاملة لفظية أو إبرازية. المعاملة الإبرازية لها أحكامها بحسب الإبراز، والمعاملة اللبية لها أحكامها أيضا. ولازم هذا الكلام أنه يثبت حقوقيا آثار المعاملة الإبرازية والمعاملة اللبية، ولازم هذا الكلام أيضا أن أحكام إحدى المعاملتين لا تلغي أحكام الأخرى. هذا لازم الكلام. نحن نقول لا إشكال ولا ريب في أن مبادئ المعاملات أي الدواعي، ولو كانت دواعي بنحو الحيثية التقييدية لبا وثبوتا، لا عند المحقق اليزدي ولا عند أحد من المحققين هذه الدواعي تكون حاكمة على المعاملات. يعني الآن أنا أذهب وأشتري شيء ثمين من السوق لأن ضيفا ثمينا يحل علي، ولولا مجيء هذا الضيف أصلا في كل حياتي أنا لا أدخل هكذا سلع إلى بيتي، موجود في حياة الناس هذا. فاكهة غالية مثلا غير متعارفة لمثلي، أو لا قدرة عليها، بروح متدين حتى يشتريها لأنه جاي ضيف والله استثنائي، ثم لم يأتي هذا الضيف، والمقام ليس أكثر من هذا يا سيدنا. إذا بدنا نجي يعني عم ببلش من الأخير أنا بالمناقشة مع المحقق اليزدي، المقام ليس أكثر من هذا. أنا الداعي لبذل 10 في مقابل السيارة هو أنك تلتزم بخياطة ثوبي، غاية الأمر هذا مش داعي لأصل المعاملة، داعي لمقدار من مقادير المعاملة، لكن داعي. هذا أولا. ثانيا، إن جعل مبادئ المعاملة معاملة مستقلة لا يخفى ما فيه من الغرابة، فإن مثل عنوان الرغبة أو عنوان المصلحة لا إشكال ولا ريب في أنه ليس حاكما في باب العقود، بل الذي يحكم باب العقود هو ما يسمى عقد، وما يجول في البواطن ليس سوى مبادئ للعقد، وأما العقد فهو ما وقع إبرازه. نعم نحن نقبل أن الإبراز بمجرده لقلقة ألفاظ من دون وجود ما بإيذاء مثل قصد جدي وكذا هو عقد صوري، لكن ما يدور في النفوس أيضا من دون إبرازه لا يسمى عقدا، فهو غير مشمول لأوفوا بالعقود، لا إذا حملناها على التعبد، ولا إذا قلنا أيضا بأنها إرشاد إلى ما هو المرتكز عقلائيا، فإن العقلاء أيضا لا يعتدون بما لم يبرز في باب العقود، إنما يعتدون بالمبرز كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس ننتهي إلى نقطة، أن غير المبرز لا يسمى عقد ملزم ولا معاملة ملزمة حتى يترتب عليه آثار ملزمة، فما لا يخفى. هذا أولا. هنا ثانيا، يعني في ظل هذا الثانية أقول، مو ثانيا لأنه نحن عم نتكلم في الجواب الثاني فعلا، يترتب على ما ذكرت أنه كما أن هنالك فرقا في عالم الإثبات بين الجزء والشرط، سلمت به سيدنا اليزدي، كذلك في عالم الثبوت هناك فرق بين الجزء وبين الشرط، لأن ما يكون جزءا في عالم الثبوت يصاغ عقلائيا في عالم الإثبات جزء، وما يكون شرطا في عالم الثبوت يصاغ في عالم الإثبات. وهذا معنى أنه لا معنى للتخالف بين عالم الإثبات وعالم الثبوت حتى يصير عالم الثبوت معاملة مستقيمة. بعبارة أوضح، صحيح أن عالم الإثبات سنده عقلائيا وعالم الثبوت، لكن ما يخالف فيه عالم الثبوت عالم الإثبات على تقدير وجوده، ما في دليل على الإثبات. هذا ثانيا. ثالثا، سلمنا وجود معاملة تصريحية ومعاملة لبية تنزلا، نقول ما الدليل على إمضاء المعاملة اللبية والإلزام بها فيما خالفت فيه المعاملة المبرزة؟ ما الدليل؟ من وين نجد لها دليل؟ لا من الارتكازات لها دليل، ولا من البيانات الشرعية بناء على أنها مؤسسة لشيء جديد لها دليل، لا أوقوف العقود ولا غيرها كما هو واضح. هذا ثالثا. رابعا، ما هو الأرش سيدنا؟ الأرش ما هو؟ الأرش هو فقدان وصف في المبيع، مو هذا معناه؟ إما مطلق فقدان الوصف، أو كما هو الأصح فقدان وصف الصحة. ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب هو الذي يقال له أرش. نقول لو سلمنا كل كلامك سيدنا على الرأس والعين، فمعنى كلامك حتى ينسجم عالم الثبوت وعالم الإثبات والآثار لازم تقول هكذا، أنه ملك في ذمته خياطة الثوب، فإذا لم يخط الثوب ولم يقم بعمل الثوب أقصى ما في البين شو بيثبت له؟ يثبت له أجرة المثل لخياطة الثوب، وهكذا عوض خياطة الثوب. أنا ملكت عليك بالشرط خياطة الثوب، إذا صار في ذمتك خياطة الثوب أنت واجب عليك إذا تخلفت باختيارك أو مو باختيارك خياطة الثوب، يجب أن تعوضني عن خياطة الثوب. ما في قيمة مسمات للشرط لأنه ما تعوضوا على الشرط، هم تعوضوا على السيارة، فمنروح لقيمة المثل، القيمة المتعارفة في السوق. هذا ما اسمه أرش أصلا، ولا يشبه الأرش بشيء، هذا عمل مادي يقابل بمال متعارف في السوق، تخلف ملكته في ذمتك وتخلف، عليك أن تعطيني قيمته. هذا اسمه أرش؟ ما اسمه أرش يا أخوان؟ قد يقول لا مشاح حتى في المصطلح، أقول مو بس ما اسمه أرش، لا يشبه الأرش. حينئذ لابد أن يتوجه البحث إلى أن الإنسان إذا اشترط على شخص شيء، هل صار هذا الشيء على عهدته تكليفا أم ملكه في ذمته ملكا؟ تذكروا بدايات الدراسة أنا فقرقت بين عنوان العهدة وبين عنوان الذمة، وأشكلنا هناك على الفقه الوضعي أنه ما يفرق بينهما، وكثير أكثر الفقه السني أيضا لا يفرق بينهما، بين الذمة والعهدة. الذمة وعاء يملك فيه الإنسان، يقول كلي في الذمة، أنا أملك الآن كثير أشياء في ذمة أناس. العهدة عليه أن يفعل، العهدة المقصود منها الجانب التكليفي. هل الشرط يعني ثبوت شيء في العهدة؟ فهو لا ينتج إلا حكم تكليفي لا أكثر ولا أقل، وجوب الوفاء. أم أنه يثبت حكما وضعيا، أي الملك في الذمة؟ هذا يخضع لدليله، دليله ما هو؟ المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. هل المقصود منه الحكم التكليفي المحض أم الحكم التكليفي مع الملك في ذمته؟ ما المقصود حينئذ؟ إذا قلنا هو تأسيسي فقط ولا يثبت إلا حكم تكليفي كما قيل، فهو لا يثبت إلا حكم تكليفي. إذا قلنا حكم أخلاقي كما قال المحقق الإرواني، أيوة ما مشي. إذا قلنا لا يدل على الالتصاق كما قلنا وكما قال المحقق النائيني وقال جماعة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس ممحضا في التكليف، إذا يثبت شيئا في الذمة كما لا يخفى وليس ببعيد، وليس ببعيد يا أخوان أن يقال بأن الحقوق المالية التي تثبت بالشروط يثبت بإزائها في الذمة ماليتها كما لا يخفى. وهذا المعنى وإن عانده كثير من المحققين، إذا رجعنا إلى الارتكازات العقلائية لا إشكال ولا ريب أنه موجود في المرتكزات العقلائية يا إخوان، فإنه يقول أنا أطالبك بالسيارة وأطالبك بخياطة ثوبي على وزن واحد، صحيح ما جعل جزءا لكنه بلا إشكال ولا ريب يرى أنه بات له مال عندك مالية يعني للفعل،
يجب الوفاء به، صار تكليفي وذمة
ما بينفك. لا هي عزيزي إذا بس تكليف حكم تكليفي انتهى انتهى خلى مأثوب خلصنا
له في الذمة عهد،
ايه
ويجب الوفاء بما له في ذمته.
هذا بحث آخر يا شيخنا، إذا ثبتنا في الذمة شيء حتما يجب عليه أن يعمل طبقا لما يقتضيه، يعني إذا سلمنا أن له في ذمتك شيء، لكن إذا من الأساس قلنا بس حكم تكليفي مثل الكفارات مثلا، دليلها ما بدل إلا على الحكم التكليفي، هو مات نخرجها من التركة؟ ما بنقدر نخرجها من التركة، ما فينا نقول لأنه ثبتت في ذمته، هذا ثبت في عهدته على عهدته. جيد، حينئذ كل الشروط المالية قد يدعى أنها من هذا القبيل، بس هذا ما اسمه أرش يا أخوان، هذا الشيء اسمه قيمة أو أجرة المثل لما تخلف باختياره في المورد الذي يكون الشرط فيه صحيحا. ولعل لب مراد المحقق اليزدي هو هذا المعنى، وليس يريد ما يظهر من كلماته من أنه توجد معاملتان في المقام حتى ترد عليه الإشكالات السابقة، فيكون مراده أن هذا الإنسان لبا وارتكازا وعقلائيا يريد أن يجعل في ذمته خياطة الثوب، فإذا تخلف عن الخياطة والخياطة لها قيمة متعارفة تثبت القيمة المتعارفة، عبر عنه بالآرش، غضوا عن المفهوم، عبر عنهم المعاملة اللبية أرضوا عن هذا، ولا يرد حينئذ عليه إشكالنا السابق من أنه لم تبرز هذه المعاملة اللبية. يقول ليش؟ هذا موجود في الارتكاز العقلائي وأبرز بصيغة الشرط، والشرط يثبت في الشروط المالية شيئا في الذمة، والعهد معا. وأما إذا كان دليلنا مش دليل الوفاء بالشروط أو في العقود، فالأمر يصبح أوضح يا أخوان بلا إشكال ولا ريب، فإن أوفوا بالعقود يشير إلى الارتكاز العقلائي، ولا إشكال ولا ريب أن العقد ربط بهذا الشرط، وهذا الشرط بالارتكاز العقلائي له مالية مستقلة عن عوض المبيع. نعم، لا يتأتى هذا الكلام فيما لو قلنا بأن الشروط يحصر دليلها بأن المؤمنون عند شروطهم، وقلنا بأن المؤمنون عند شروطهم لا يثبت إلا حكم تكليف، ما بيثبت إلا حكم تكليف محض. أما الذين قالوا بغير هذا، صحيح أن المعاملة صورتان لم يبادل فيها إلا بين العشرة والمبيع، ولم يبادل بين خياطة الثوب وقيمة مسمى. نقول صحيح سيدنا الخوئي اللي بيقول هالكلام وبصر عليه، بنقول له صحيح، لكن لم يبادل بين خياطة الثوب وقيمة خاصة. لكن نسألك سيدنا، خياطة الثوب إلها قيمة مالية والله ما إلها قيمة مالية؟ تبادل بالمال والله لا تبادل بالمال؟ يستأجر عليها إنسان بمبلغ معين والله لا؟ لو كنا نريد أن نثبت ثمن مسمى على رأسي إشكالك، قرش محدد على رأيي على رأسي، لكن إذا كان مراد محق اليد من القرش تبوت حق مالي في مقابل تخلف الشرط، لما لا يكون له ذلك؟ إذا فالبحث يتوجه يا إخوان إلى أن من جعل عقدا وربط به شرطا، هل هو جاعل لنفسه خيار خيار الفسخ للعقد على تقدير التخلف كما يقول الشهيد الأول؟ فهذا ما بيثبت له، ما بيثبت له شيء. أم هو جاعل للعقد وجاعل للشرط أيضا وربطهما ببعضهما؟ شو بيقول السيد الخوئي وغيره وكثير من المحققين، معظم المحققين يقولون جعل هذا وجعل هذا وربطهما ببعضهما. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا إشكال ولا ريب، إذا ضمننا هذا إلى أن المؤمن عند شروطه يثبت حكم وضعه ومس حكم تكليفه، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يجب أن يقال بأني ملكت في ذمته خياطة الثوب وعلى عهدته أن يخيطه. خب تخلف عن الخياطة يطير ما في العهدة، ها؟ أو انتفى، ما مش قادرين نخيط الثوب لأنه احترق الثوب، فأنا أملك في ذمته قيمة خياطة الثوب حينئذ. ولا يبعد أن يقال إن هذا من الواضحات في الارتكاز العقلائي أكوان، وإلا أحجيت أنه سيارة لولا هذا ما بتسوى إلا هذا، ها؟ وهذه الزيادة لأجل الشرط وصيغة بصياغة الشرط، يعني إذا صيغ صياغة الشرط ما بيكون له مقابل، قطعا له مقابل كما لا يخفى. هذا أنا في تقدير عقلائيا من الواضحات. إذا هذا مراد محق اليزدي كان ينبغي أن يبينه بأسلوب آخر في كلامه، مش بهذا الأسلوب. هذا الكلام يا إخوان له تتمة في كلام بعض المحققين، حيث أفاد السيد الإمام رضوان الله عليه أننا لو سلمنا أن الشرط بإزائه مال فهذا لا يثبت بشكل عرضي، يثبت بشكل طولي. شو يعني؟ يعني إلك خيار الفسخ جنابا، إذا ما ممكن الفسخ ينتقل حينئذ إلى التعويض بأسلوب آخر عقلائيا، ما فينا نثبت أكثر من هذا. أنا أقول من أين جيء بهذا الكلام؟ لا أدري. أين يوجد في الذهنية العقلائية أو في الارتكاز العقلائي أو في المعاملات العقلائية أنه إذا ثبت حق يبادل بالمال، له مالية على شخصين يتجلى في فعل من أفعاله إذا تخلاه فهو حينئذ لا يثبت له مالية هذا الشيء إلا إذا لم يتمكن من الفسخ. من أين؟ ثم أصل فرض أنه لا يتمكن من الفسخ، يعني كيف؟ كل إنسان يتمكن من الفسخ، كل إنسان يتمكن من الفسخ، حتى لو تلفت العينين العوض والمعوض بعد تلفيهما فيش يفسخ الإنسان؟ فيه يفسخ، ينتقل إلى العوض. هذا فكرونا فيه. إلى الغد إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.